الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع قصة الحج. ومن المعاني الكبيرة التي اشتملت عليها قصة الحج كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي رواه البخاري في صحيحه وابتدأنا به الكلام، من المعاني الكبيرة أنه من رحم البلاء يخرج العز، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد يكلف الله عز وجل العبد إما على سبيل الأمر فيجب عليه الامتثال، وإما على سبيل التقدير المحض فيجب عليه الصبر، فيمتثل للمأمور ويصبر على المقدور. فإذا فعل العبد ذلك أتاه النصر والتمكين والعز. وهذه قضية تحتاج إلى إيضاح وبيان، لذلك سأجعل كلامي يدور على أربعة محاور. المحور الأول: البلاء شريعة عامة. والمحور الثاني: الحكمة من البلاء. والمحور الثالث: صفة البلاء. والمحور الرابع: أصناف الناس أمام البلاء. لأن بعض الذين يفرون من حظيرة الإيمان يزعمون أن المؤمنين مبتلون، وهو لا يريد أن يبتلى. أقول له: أينما يممت وجهك فإن البلاء على الرصد، لا ينفك مؤمن ولا كافر عن بلاء. هكذا قضى الله عز وجل. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وقال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن الفرق بين البلاء وأنت في حظيرة الإيمان وبين البلاء وأنت تجري في الدنيا كالفرق بين القدم والفرق. شرف الغاية، شرف الابتلاء هو الذي يميز الناس في الدنيا والآخرة. فلا يظنن الفار أنه نجا، لكن كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: لا يحس بضربة الإبرة مبنج. بيبتلى الإنسان في الدنيا من مناحي شتى، ويصبر فيها على حز الغلاصم، ولا يستيقظ مع كثرة الابتلاءات التي تنصب عليه بسبب فوات الحياة عن نفسه. فالبلاء شريعة عامة. يعني مثلا احنا في شهر الشتاء، احنا في فصل الشتاء، لو نظرت مثلا الى امريكا واوروبا ماذا فعلت فيهم الاعاصير وماذا تفعل اذا حل فصل الشتاء؟ فالخسائر بالمليارات، عواصف ورياح تقتلع الأشجار، تتطاير البيوت، وهناك في مناطق البيوت كلها من خشب وليست من حجارة بسبب الزلازل، أرض كلها زلازل، ما يستطيع أن يبني بناء من حجارة وخرسان، يبني من خشب. خسائر بالمليارات كما قلت. نجوا من البلاء، ما ينجو احد من البلاء، لكن يبقى شرف الغاية. هذا البلاء الذي انصب على الناس، الناس جميعا وليس على اهل الايمان، حكمته وغايته التمحيص والتمييز. ينزل البلاء على العبد، ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كل فعل لله عز وجل له حكمة بليغة. صفة الحكيم ترتبط ارتباطا وثيقا بصفة العليم والعزيز، وترتبط بصفات اخرى كالحميد كالخبير، لكن أكثر صفتين ترتبطان بصفة الحكيم، صفة العليم 35 مرة، صفة العزيز 46 مرة. الحكمة ترتبط بالعلم. لماذا يبتلي الله عز وجل الرسل؟ والله عز وجل يقول: ولو شاء الله لانتصر منهم، انتصر من الكافرين، لو شاء الله لمكن للرسل بكن، وانتهت القضية. لماذا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا من مكة إلى المدينة؟ لماذا يحتاج أن يختبئ في الغار وأن يدق قلب أبي بكر ويقول: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ لماذا يخرج موسى مع الزمرة المؤمنة وفرعون يطارده وهم مرعوبون؟ إنا لمدركون. لماذا يذبح يحيى ابن زكريا السيد الحصور الذي سماه يحيى، ويظن بعض من لا نظر له انه اسم على غير مسمى، لانه قتل ويحيى مشتق من الحياة، فتحز رأسه وتقدم إلى امرأة بغية. الذين لا يعرفون الحكمة تدور أدمغتهم في هذا الباب. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تحت البلاء معنى كبير. قيل للشافعي رحمه الله: أيمكن للمؤمن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. البلاء سابق الأول، يمحص المؤمنون، يحصل نوع من المزايلة، لأن البطالين أكثر الناس دعاوى عن الاستقامة ودخول الجنة. تجد المؤمنين يفرقون وهم يعملون الخير، وتجد البطالين في منتهى الاطمئنان مع انهم لا يعملون شيئا. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. فتجد اهل اليقظة عندهم خوف دائم، يعمل البر ويخاف. انما اهل الغفلة كأنما اعطوا صكا بالامان، منتهى الامن، لا يخاف من شيء مع انه لا يعمل شيئا. قل لك انا قلبي ابيض من اللبن الحليب، انت بتصلي وتصوم وقلبك اسود وهو لا يفعل شيئا. فلو اخذ الناس بدعواهم لكان أسبق الناس إلى باب الجنة هؤلاء البطالون، هؤلاء البطالين. يحصل ابتلاء وتميز. البلاء يشتد على الزمرة المؤمنة حتى يسوء ظن بعضهم. شوف انظر إلى قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا هم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. عروة بن الزبير كان له مراجعة مع عائشة رضي الله عنها في هذه الآية، فقال لها: كذبوا هكذا بالتخفيف أم كذبوا؟ قالت: معاذ الله أن تظن الرسل بربها ذلك. فكانت عائشة تذهب إلى تثقيل الحرف كذبوا، لأن كذبوا كأنما كذبوا الوعد أن الله ينصره، والرسل لا يظنون بربهم ذلك. هكذا كانت ترى عائشة. ورواية التخفيف هي رواية متواترة، هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي، ولذلك صرفها بعض العلماء على الظن، مجرد الظن الذي يخطر على البال، والمسألة فيها أقوال. فقال لها عروة: قد والله رأوا أن أقوامهم كذبوهم وما هو بالظن. قالت: ذلك في أتباع الرسل طال عليهم البلاء استأخر النصر. والإنسان إنسان له فترات إيمان يرتفع، فترات إيمان ينزل، ففي فترات نزول الإيمان الإنسان يراجع نفسه، الهواجس التي تطارده وتدور في قلبه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أيام الحديبية لما صدوا عن البيت، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: أنا رسول الله وهو ناصري. ده نوع من الهاجس، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالا، عمل أعمالا صالحة كثيرة ليكفر عن هذه الأسئلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت قريش بخيلها ورجلها وبالغ في رفع يديه وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجزني ما وعدت، ها هي قريش جاءت بخيلها ورجلها تحاد الله ورسوله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يطول البلاء يستأخر النصر، يحصل نوع من الضجر عند الإنسان يرده بالإيمان. الشيطان له لمة على ابن آدم، أهل الغفلة يتركون لمة الشيطان حتى يلتقم القلب، أهل اليقظة يطردون الشيطان عنهم، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف ده بيخلي لسان اعمى يبصر. وفي صحيح البخاري من حديث خباب رضي الله عنه قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد اصابتنا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله الا تستنصر لنا، الا تسأل الله النصر، الا تسأل الله النصر، وكان متكئا فجلس. وقال قد كان يؤتى الرجل ممن كانوا قبلكم فيصفر له ويدفن ويشق باثنين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عصب وعظم، فما يرده ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يبقى البلاء إنما نزل البلاء تمحيصا، أصحاب الدعاوى أكثر من طوب الأرض. من الذي يثبت؟ لهرب يأتي الشاب مثلا يقول أنا مخير بين لحيتي وبين وظيفة، ماذا أفعل؟ أقول له اثبت على لحيتك، والله عز وجل يقيض لك إذا صبرت. هي اللحية دي مجرد شعر على الوجه؟ اللحية راية كراية المقاتلين في ساحة القتال، إذا سقطت الراية في ميدان القتال انهزم الجيش، ولذلك كانوا يحرصون على أن تظل مرتفعة لأن الأبصار تتعلق بها. سقوط الراية يعني الهزيمة. وأنتم تعلمون ما الذي فعله عبد الله بن رواحة في مؤتة لما حمل الراية بيمينه قطعت، حملها بيساره قطعت، حملها بعضديه حتى إذا سقطت الراية تناولها بعض المسلمين ودفعها إلى خالد، فكان الفتح على يديه. مظاهر الإسلام هي دي الراية. لو افترضنا جدلا أن الجيل الأول في هذا العصر يعني من 30-35 سنة لما بدأت المسألة تظهر، كلما ضغط عليهم حلقوا لحى، أو النساء اللاتي ارتدينا النقاب، لما كانت الواحدة من 30 سنة تمشي في الشوارع كان كل البلكونات بتتملي ناس تفرجوا على المرأة اللي ماشية، واحد يقول يا ترى ماشية بظهرها ولا ماشية بوشها. لو جاز لهن ان يتركن هذا وحصل تفريط، كل واحد يورث الاخر التفريط، ما رأيت لحية ولا نقابة. وده احد شعائر الاسلام. هيجيش واحد يقول لي قشور والكلام العك اللي بعض الناس بيتكلم بيه، لا، هذه ليست قشور، هذا لب، ولكنه لا يدري. هل رأيتم قط لبا عاش بدون قشر؟ القشور يعني بيحتقر المسألة، يعني حاجات خيبة. يعني لو انت جيت على اي ثمرة اشرتها يسرع اليها الفساد ولا تفضل على حالها؟ يسرع اليها الفساد. مين اللي حمل لب؟ قشر. ولذلك لا يحيا ابدا لب بلا قشر. يعني الانسان مثلا ما قشره؟ جلده. لما بيحترق بقى بنسبة 50% ولا 60% بيموت، لا يستطيع ان يعيش. وقد يبتلى بمرض عضال في اي عضو من بدنه فيعمر سنين طويلة، انما اذا احترق جلده مات. فكأن بقاء عنصره ببقاء جلده. ولذلك هذه المظاهر هي التي خطت طريق الصحوة. مسألة ليست مسألة شوية شعر على الوجه، ما أهونها إذا كانت كذلك، لكنها قيمة كبيرة. فلا تجعل الدين أهون شيء عليك، لعل الله عز وجل أن يقيض لك ما هو أفضل من ذلك. كان زمان أيام سنة 81 كان معنا في الزنزانة شاب من المنصورة، هو وثلاثة أصحابه شالوا نقاشين ونزلوا يوم الخميس علشان يتفرجوا على فيلم اسمه المشبوه. معرفش يطلع ايه ده، لكن انا حافظ اسم الفيلم لان هو قال فلما نزلنا ميدان باب الحديد اتشبهنا. انا فاكر الاسم عشان كده اتشبهنا المشبوه. اربع شباب لا يعرفون شيئا قط عن دينهم، بل واحد منهم اول ما بدأ يصلي حط يد الشمال على اليمين. اقل واحد في هؤلاء بعد اربعة اشهر كان حافظ ست اجزاء من القرآن. يبقى لما ابتلي كان خيرا له ام لا؟ لكن ساءه ان يبتلى وان يحبس. ايكون الجماد خيرا منك؟ قال الله عز وجل للسماوات وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. لا تجعل الدين اهون شيء ولا تقلل من شيء، لا سيما اذا كان فيه نص، زي المثال الذي مثلت به، مثلت اللحية او مسألة النقاب. والذي يعظم النص الواحد يعظم غيره، والذي يهمل النص الواحد يهمل غيره. يبقى حقيقة البلاء حكمته وعلته التمحيص. وكل انسان كما قلت لابد ان يبتلى، وعلى قدر ما يكون في قلبه من الايمان يكون وقع البلاء عليه قلة وكثرة. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لخباب ولكنكم تستعجلون. نحن في هذا العصر نستعجل النصر، لكننا نستعجله بغير اسباب، بغير اسباب. قال الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. المخالفات تملأ ديار المسلمين في شتى مناحي الحياة، بدءا من التوحيد الى اقل شيء في المعاملات. دليل مخالفات حيثما يممت وجهك، واهل الباطل لهم دولة وصولة. كيف يأتي النصر؟ النهاردة وانا جاي بأقرأ في الاهرام، انا ما اعرفش والله بيكتبوا العناوين دي ازاي. الرئيس الامريكي يتوقع بين قوسين اتفاق سلام، يتوقع بعد المجازر، وبعد بان دلوقتي من سنة 48 كل شوية يتوقع يتمنى يرجو. كمان في العنوان والرئيس الفلسطيني يذكر الرئيس الامريكي بوعده اقامة دولة فلسطينية. ما زهوش من الكلام ده، الانسان مل سينفجر. وتقول لسه بقولك يتوقع ويذكره بوعده، ماشيين في السكة الغلط. اهل العلم يصرخون بقالهم 50 سنة التمكين ليس في هذا الطريق، ماشيين بظهرهم مش عايزين ابدا يفيقوا. لن ترجع القدس مطلقا الا على اسنة الرماح، ده كلام نهائي لا يحتاج نقد ولا ابراء حتى بقانون السياسة. ما الذي يفعله قومنا؟ القدس دي مسألة جوهرية محورية بالنسبة لليهود، مسألة المساومة والكلام ده ساوم على اي شيء لكن لا تساوم على القدس. وحتى نفس الرئيس الاسرائيلي بن غوريون لما قالوا له في فبراير 67 لماذا لا تمد يدك الى العرب وهم يمدون ايديهم بالسلام، مش عايز تلم المسائل ليه؟ خلي المسألة متوترة ليه؟ حريق في كل مكان ليه؟ مش عايزين تعيشوا في سلام ليه؟ قال نحن شعب لا يحيا الا بعدو، اذا لم نجد عدوا اوجدنا عدوا. هي اللفظ بتاعه بيقول اذا لم نجد عدوا خلقنا عدوا. بس مثلا ما بينه، وهذا ليس كلامي، هذا كلامه هو، لان معروف ان الناس في المشاكل والمحن والكلام ده بيقول يد واحده. المجتمع الاسرائيلي، المجتمع اليهودي، ده مجتمع متفكك ليس لحمة واحدة، يهود شرق ويهود غرب. يهود غرب دول الناس الصفوة، يهود شرق دول ولاد البطة السود خادم بقى، انما اليهود الغرب هم السادة والصفوة الكبار. فهذا المجتمع بيغلي من الداخل، اول ما الدنيا ترحرح خالص 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 يتضيروا على بعض، يقتلوا بعضهم بعض. انت بقى يفضلوا لحمة واحدة اذا فضل كل معتقد ان في عدو هيقتلهم الاثنين، يقولك نتجمع الاول نقتله وبعدين نفضل بعض. فهو مش عايز يفضل ابدا ابدا، اذا لم يجد عدوا اوجد عدوا. قصة قديمة هشوف من فبراير سنة 67 والدنيا باينة واضحة. لا، القصة مش كده خالص. إذا أردت أن تنتصر على عدوك في الخارج فافعل ما أمر الله به، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الأولى؟ العقوبات. ما الثانية؟ المخالفات. إن الله لا يغير عقوبة أنزلها على قوم حتى يغيروا مخالفة خالفوا الله فيها. أدي معنى الكلام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ارتباط صفة الحكيم بالعليم ليدلنا على أن الله عز وجل يعلم ما تؤول إليه الأمور، أحيانا يكون المرض قوة للبدن مع تألم المرء وتأففه منه، والمسألة دي تحتاج إلى علم، لكن علمنا محدود، فلذلك نجهل كثيرا من علل القدر. فسلم، لأن الله عز وجل حكيم وعليم، ثم إنه عزيز، بمعنى إذا قدر شيئا أمضاه، لا يغلب ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، سواء كانوا كفرة أو كانوا مسلمين مفرطين. ده وصل لسقف الإجرام، وده برضه في مزالة الإجرام، الذي كفر وصل إلى سقف الإجرام. وكما قال تعالى: وما لهم من دونه من وال، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، ليس هناك ولي يدفع عن البشر ما قدره الله عز وجل له. والنظر دائما في اقتران الصفات يفتح أبواب المعاني. وأنا عايز أطلب من الجلوس بعد ما يخرج من المسجد يأتي بكل الآيات التي اقترنت فيها صفة العليم بالحكيم والعزيز بالحكيم، ليعرف الفرق بينهما. عجز الآيات مهم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي اضطرابا، كل بخبط في كل كعادة البشر، إنما في القرآن لا. أنا أرسلت طرفي في هذا المعنى فوجدت عجبا من العجب. في الموضع الذي اقترن فيه العلم بالحكمة لا تكاد ترى المعنى الظاهر يحتمل العزة، والموضع الذي تقترن فيه العزة بالحكمة لا تكاد ترى في في المعنى الأول حاجة إلى العلم مع الحكمة. خذ طائفة من الآيات اللي فيها العليم الحكيم وطائفة من الآيات اللي فيها العزيز الحكيم. ولا يكونن همك آخر السورة، عايز تخلص بس عشان تقول ايه الحرف العشر حسنات عمال يكر رايح جاي رايح جاي. لا، القرآن ما نزل لهذا. هذا له اجر صحيح، لكن فاتك اضعاف واضعاف ما نلته من هذه الحسنات، وهو تدبر كلام الله عز وجل، بالذات في هذين الموضعين اللي هو الموضع في سورة الرعد وموضع في سورة الانفال. إن الله لا يغير ما بقوم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. أشوف الصفتين دول، ارتباط صفة السميع والعليم مع سياق الآية ليه؟ هذا تحته معنى كبير، سميع عليم. ده بس نوع من إثارة الذهن، لكن ارجع واقرأ واستعن بالتفاسير اقوال اهل العلم، لا سيما من يفتش عن هذه المعاني كتفسير البقاعي اللي هو نظم الدرر في تناسب الايات والسور. الكتاب ده في حشو صحيح، لكن ايضا فيه معاني، في معاني كبيرة، اللي هو بينظر الى ارتباط الايات ببعضها ليه دي جيت ورا دي، وارتباط السور ببعضها ليه السورة دي جت ورا دي. اخر اية في السورة مثلا سورة البقرة مع اول اية في سورة آل عمران، ايه الارتباط اللي بينهم؟ والقرآن كالبحر العيلم، لا تأتي البحر الا وتصدر منه بريق، لكن تأخذ منه على قدر القرائح والفهوم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
قل هذه سبيلي